أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الاستدلال على حجية خبر العادل أو خبر الثقة بالأخبار من الروايات، طوائف من الروايات. قلنا أن هذه الروايات رغم أن ما جمعه بعض الفقهاء، ما جمعوه السلام عليكم، حشدوه للاستدلال به على حجية خبر الواحد من الروايات، روايات كثيرة قد تبلغ 150 رواية وأكثر، إلا أن هذه الروايات أكثرها ليس فيها دلالة وأجنبية عن بحث حجية خبر الثقة أو خبر العادل، باستثناء طائفة واحدة جعلناها دالة على هذا المطلب. وسائر الطوائف التي قسمناها في الكتاب حسب ألسنتها إلى 15 طائفة كلها أجنبية عن الدلالة. والمحققون من علماء الأصول جعلوا الطائفة 15 من تلك الطوائف من أهم الطوائف الدالة على الحجية، وهي ما تدل على الترجيح بترجيح أحد الخبرين على الآخر، المتعارضين على الآخر. قالوا أن هذه الطائفة تفرغ عن حجية خبر الثقة، إذ لو لم يكن خبر الثقة حجة لا تصل النوبة إلى الترجيح، خصوصا الترجيح بالسند بالمرجحات السندية، فتكون هذه الطائفة بحسب الحقيقة دالة على حجية خبر الثقة. وقد جعلها بعض المحققين الطائفة الأولى الدالة على الحجية أو أهم الطوائف، إلا أن هذا الاستدلال أيضا غير تام كما أشرنا فيما سبق ونفصله هذا اليوم. فإن هذه الطائفة إن أريد بها ما يدل على الترجيح بموافقة العامة، بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، يعني المرجح الجهتي مخالفة العامة أو الترجيح بموافقة الكتاب، فهذا الترجيح لا يستلزم أن يكون الخبر أو الخبران المتعارضان ظنيتي السند، بل يعقل ثبوتهما في الخبر الخبرين المتعارضين القطعيتي الصدور القطعية السند، فإنه أيضا يمكن أن يرد خبران يقطع بصدورهما عن الإمام ويكون بينهما مثلا تعارض منافات، ويكون أحدهما عليه شاهد من الكتاب مثلا موافق للكتاب والآخر ليس عليه شاهد أو مخالف للكتاب، أو يكون أحدهما موافقا مع العامة والآخر مخالفا مع العامة. في نفسها أدلة هذا الترجيح، هذا المرجح، أيضا يوجد إشارة إلى أنه بعض الأوقات الرواة بأنفسهم كانوا يسمعون حديثين متنافيين عن الإمام في مجلسين أو عن إمامين في زمانين، فيسألون ماذا نصنع حينئذ، حينما يرد عنكم أو نسمع منكم، نأتيكم فنسمع منكم حديثا على خلاف ذلك الحديث. إذن فهذا الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة لا يستلزم الحجية التعبدية للسندين لكي يستكشف منه ذلك. وأما إن كان النظر إلى المرجحات السندية كالترجيح مثلا أصدقية والأفقهية، فهذا بحسب الحقيقة فرع ثبوت هذا المضمون في هذه الروايات، يعني ثبوت المرجح السندي في الروايات. وسوف يأتي في بحث تعارض الأدلة، تعادل التراجيح، أنه ليس في روايات العلاج ما يدل على الترجيح السندي، لأن مهم ما يمكن أن يكون دليلا على ذلك هو مقبولة عمر بن حنظلة التي فيه الآن خذ بما مثلا بأصدقهما أفقههما أصدقهما في الحديث. وهذه المقبولة التي فيها هذه المرجحات هي ظاهرة في جعل هذه المرجحات لأحد الحاكمين لا لأحد إحدى الروايتين والراويين على ما سوف يأتي في محله. هناك ظاهر المقبولة أن الصفات صفات بلحاظ الحاكمين، الحاكمان اللذان حكما بحكمين في الواقعة الواحدة متناقضين، حينئذ يقول له الإمام هذا الشخص أنه خذ بما حكم به، ولهذا هذا التعبير حكم به أفقههما أصدقهما في الحديث. فالنظر إلى الترجيح بين الحكمين والحاكمين للراويين والروايتين. نعم في المرفوعة ربما واردة مرفوعات بعض المرجحات، إلا أن المرفوعة مرفوعة لا سند لها، مطعون في سندها، ليست رواية بذاك الشكل. إذن فالمرجحات السندية غير موجودة، هذا أولا. وثانيا لو تم هذه الطائفة تمت دلالتها، لا إشكال أن دلالتها حينئذ دلالة التزامية لا يمكن الاستفادة منها حينما نشك في شرطية شيء في حجية خبر الثقة أو خبر العادل، لأن هذه الروايات ليست في مقام البيان لأصل الحجية، وإنما في مقام علاج حالة التعارض فارغة الحجية فارغة عن الحجية. إذن فأصل حجية الخبر والسند الروايات، روايات العلاج، ليست في مقام بيانها لكي يمكن التمسك بإطلاقها حين الشك في شرطية مثلا الوثوق وعدم الظن بالخلاف وعدم إعراض المشهور وعدم كذا. كل شيء نشك في دخله، كل قيد نحتمل دخله في الحجية حينئذ هذا القيد لا يمكن نفي دخالته بهذه الطائفة من الروايات، باعتبار أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما في مقام البيان من ناحية التعارض والعلاج، علاج التعارض. أما الحجية في نفسه فهي مثلا تفرضها تفرغ عنها، وحيث أنها ليست في مقام البيان فلا يمكن أن يستفاد منها إطلاق لحجية كل خبر مثلا يكون راويه ثقتان أو عدلان. إذن فهذه الطائفة التي جعلها بعض الأصوليين، ولعل الشيخ منهم من أحسن الطوائف مثلا في الدلالة على الحجية، ليس فيها أولا أصل الدلالة، وثانيا هذه الدلالة أضعف الدلالات لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية لكي يمكن أن يستفيد منها، يمكن أن يستفاد منها في موارد الشك في حدود الحجية، فلا بد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن، وهو الخبر الأعلائي الذي يكون راويه ثقة عدلا إماميا لا يظن بخلافه، قد يظن بوفاه وهكذا، الخبر الموثوق الصدور مثلا. إذن فهذه الطائفة أيضا لا تفيد في إثبات الحجية. نعم هناك طائفة أخرى من الروايات قد يقال أنها يمكن الاستفادة منها استفادة الحجية، لكن أيضا حجية بالمقدار قدر المتيقن لا أكثر، وهي ما سميناه في بحث التعارض بأخبار أخبار العرض على الكتاب أو أخبار الطرح. هناك طائف روايات عديدة دلت على أنه كلما جاءكم خبر منا، أم لا يفترض التعارض، أي حتى خبر واحد، إذا أرد عنا أردكم حديث بالله فاعرضوه على كتاب الله، فإن كان عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله فخذوا به وإلا فاطرحوه. رواية عن النبي أذكر هناك موجودة، ما قلته ما كذا، إن كان ما خالف كتاب ربنا ما خالف الكتاب لم أقله. في روايات أخرى ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف باطل. مثل هذه الروايات التي تأمر بعرض الروايات على الكتاب وطرح ما يكون منها مخالفا للكتاب والأخذ بما يكون منها موافقا مع الكتاب أو عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب، هذا يدل على أن الخبر في نفسه حجة، ولهذا يقول في مقام الأخذ يشترط شرطا زائدا أن لا يكون مخالفا مع الكتاب، فهذا شرط زائد على الحجية أن لا يكون الخبر مخالفا مثلا مع الكتاب. خب مع معنى المخالفة، درجة المخالفة، هذا بحث في التعارض، يبحث أن المراد بالمخالفة بأي مرتبة، مطلق المخالفة حتى بنحو التخصيص والتقييد، أو المخالفة بنحو ليس فيه جمع عرفي كما هو الصحيح في ذاك البحث. على كل حال تفترض أن الرواية في نفسها حجة، وإنما تقول أنه هذه الرواية التي تكون حجة يشترط في الأخذ بها شرط زائد، أن لا يكون مخالفا معارضا مع الكتاب الكريم، فقد يقال أنها تدل على الحجية، ولا يمكن حملها على الخبر القطعي، لأن لسان بعضها واضح في النظر إلى الرواية، لأن في بعضها يقول فالذي جاء به أولى به، الذي جاء به أولى به، هذا الذي جاءكم به وهو الراوي أولى به، في بعضه لم نقله، لم أقله، هذا نفي للصدور، ليس النظر إلى السند القطعي، السند القطعي لا يمكن أن يقال لم أقله، قاله بعض. إذن فهذا التعبيرات الواردة في ألسنة هذه الطائفة تكون كالصريح في النظر إلى السند، لا إلى شيء آخر، يعني تنظر هذه الطائفة إلى الروايات عنهم، لا إلى ما ثبت قطعا صدوره منهم من الأحاديث، فإنما ثبت قطعا صدوره منهم لا معنى لأن يقال لم أقله، أو لأن يقال الذي جاء به أولى به، هو الإمام قاله، فهم لا معنى لأن يقول الذي جاء به أولى به. فالإشكال الذي تقدم على الطائفة الخامسة عشرة هنا لا يرد على أخبار العرض على الكتاب أو أخبار الطرح، لكن الإشكال الثاني يرد، أن هذه الطائفة حتى لو سلم دلالتها فقصار الدلالة فيها الحجية لخبر الخبر المتيقن الجامع لتمام الصفات المحتمل دخلها في الحجية، يعني الخبر الأعلائي السند الذي يكون راوي ثقة عدلا إماميا ولا يظن بخلافه بل يظن يوثق بصدوره، وهكذا، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية لكي يتمسك بإطلاقها، في مقام البيان من ناحية شرط زائد وهو مسألة عدم المخالفة مع الكتاب الكريم. أما متى يكون ذاك الخبر حجة الذي جاءكم عنا مطلقة، أو إذا كان راويه عادلا، إذا كان إماميا من هذه الناحية، لأنها ليست في مقام البيان لا يمكن التمسك حينئذ بإطلاقها لإثبات حجية مطلق خبر الثقة. إذن فهذه الطوائف الستة عشرة أو الخمسة عشرة كلها لا تفيد في إثبات الحجية المنشودة والمطلوبة لنا لكل خبر الثقتين، وإنما الذي يمكن أن يستفاد منها الحجية هذه الروايات التي بقيت التي أشرنا إليها في البحث السابق، والتي جعل السيد الشهيد من أفضلها باعتبار مسألة السند، هي رواية صحيحة الحميري عبد الله بن جعفر الحميري، باعتبار أن هذه الرواية سندها سند قطعي أو اطمئناني على الأقل، لأنه يرويه الشيخ الكليني في الكافي، وينقله أيضا الشيخ عنه في بعض كتبه، وليس فيه في سنده ولا في متنه أي اختلاف واضطراب واختلاف نسخ، والكافي والتهذيب وكتب الشيخ واصل إلينا بالتواتر معلومة الصدور عنه، والكليني لا يحتمل في حقه الكذب على وضعه وجلالة شأنه وقدره، ينقله عن شخصين، عن محمد بن يحيى العطار وعن محمد بن عبد الله بن جعفر العميري، وكلاهما من الأجلاء والثقات والكبار عظماء الذين لا يحتمل في حقهم الكذب، خصوصا يروي عن اثنين لا عن واحد، هذا أيضا احتمال الاشتباه هنا يضعف بكثير، أنه يخطئ الشخصان، شخص احتمال الخطأ فيه وارد، أما شخصان، وكلاهما ينقلان الحديث عن عبد الله بن جعفر الذي هو أيضا من المشايخ والوجوه، وهو ينقل الرواية عن مجلس أحمد بن إسحاق مع العمري، و يسأله عن الحجة، ثم في ضمن سؤاله عن الحجة يأتي مقطعان في هذه الرواية، إحداهما شهادة ما ينقله أحمد بن إسحاق الذي هو أيضا من الأجلاء والكبار، ينقل في حق ذاك العمري شهادة شهد به الإمام الهادي عليه السلام في حق العمري الذي كان بابه، يقول هناك عثمان بن سعيد العمري عن أبي الحسن الثالث العمري ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. هذه فقرة ينقلها في ضمن الرواية ويمهد كأنه للعمري أنه أنت لك هذا المقام وهذه المنزلة وهذه شهادات الأئمة في حقك حتى توطئة لكي يسأله عن الحجة أو أنه هل قد رأى الحجة وخصوصياته واسمه هو. فينقل أولا شهادة الأبي الحسن الثالث الإمام الهادي في حق العمري، ثم شهادة الإمام العسكري أنه أيضا كذلك. الفقرة الثانية في الحديث حديث مطول مذكور في الكتاب، عثمان بن سعيد العمري، الشهادة الثانية في حق العمري وابنه، وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان، الثقتان المأمونان. هاتان الفقرتان استدل بهما السيد الشهيد لإثبات الحجية بعد فرض قطعية سند الرواية، إما في نفسه بالقرائن التي ذكرناها التي لا يحتمل في حقها الكذب، أو بضم هذه الرواية إلى سائر الروايات المشابهة التي سوف يأتي إشارة إلى بعضها والتي فيها التأكيد على موضوع الوثاقة والأخذ بما قاله الثقة، والتي قد يدعى تواتر ذلك إجمالا. مجموع هذه الروايات إذا بلغت، وهي لعلها تبلغ 10 وأكثر من 10 روايات بمجموعها، لو حصل إطمئنان بصدور بعضها حينئذ يثبت صحة سند هذه الرواية، لأن السند هذه الرواية السند الأعلائي، لا يوجد بعد أعلى من هذا السند من حيث الوثاقة والعدالة والجلالة. فإذا كان بعض هذه الروايات 10 أو 15 صادرة، إذن فالقدر المتيقن حجيته سند هذه الرواية، فيثبت مضمونه حينئذ طبقا للنقطة التي ذكرها صاحب الكفاية، ومضمونه حجية مطلق خبر الثقة ما كان عن من قبل الثقة، أنه ورد فيه تعبير بالثقة على ما سوف نبين. وإن لم يبلغ مجموعة تلك الروايات حد التواتر حتى الإجمالي والمعنوي، ونستطيع أيضا أن نثبت حجية سند هذه الرواية تعبدا بالسيرة العقلائية، فإن السيرة العقلائية على الحجية أو الإجماع والسيرة المتشرعية على الحجية لا إشكال فيها على ما سوف يأتي، وحيث أنه دليل لبي يقال يقتصر فيه على قدره المتيقن، وقدره المتيقن السند الذي يكون أعلائيا جدا وهو هذا السند، فيثبت حجية هذا السند تعبدا، فيثبت مدلوله أيضا المطلق وهو حجية مطلق خبر الثقة بالنكتة التي أشار إليها صاحب الكفاية، لكن تطبيقاتها هذه لم يشر إليها، نحن نطبقها بحسب الحديث. على كل حال استند إلى هاتين الفقرتين السيد الشهيد، وقال أن هاتين الفقرتين فيهما الدلالة الكافية على حجية مطلق خبر الثقة. وذلك أما الفقرة الأولى فالاستدلال بالفقرتين بشكل واحد بنكتة واحدة، وهي أن هذه الرواية وإن كانت واردة في توثيق شخص والإحالة على شخص وهو عثمان بن سعيد أو عثمان بن سعيد وابنه العمري أو العمري وابنه العمري لعله العمري وابنه، وقلنا فيما سبق أن التوثيق الصادر من المعصومين بحق الأشخاص لا يكون دليلا على، لا يمكن الاستدلال به على حجية مطلق خبر الثقة، إذ لعل هؤلاء الذين وثقوهم لهم منزلة عظيمة وشأن عظيم بحسب الحقيقة، بحيث يقطعوا بأنهم لا يكذبون. فمن هذه الناحية هذه الرواية كالرواية المتقدمة في إحدى الطوائف السابقة في التحويل على الحسني على السيد عبد العظيم الحسني، والذي قلنا لا يمكن الاستدلال به على حجية مطلق خبر الثقة. لكن ميزة هذه الرواية لدى السيد الشهيد أنها قد ورد فيها عنوان وعبارة عن المعصوم، هذه العبارة عبارة كلية نستدل بظهور هذه العبارة لا بالإحالة على عثمان سعيد العمري وابنه، وهذه العبارة هي فإنه الثقة المأمون. لو كان العمري ثقتي، وهذا مثل عبد الله بن عبد العظيم الحسني ثقتي، أو فلان ثقتي، الذي يرد في ذلك التشكيك المتقدم في دلالته، لكن ورد فإنه الثقة المأمون. وكذلك في الفقرة الثانية عثمان بن سعيد العمري وابنه ثقتان، لم يقل ثقتي، ثقتان في نفسهما، فما أديا إليك فعني يؤديان، ثم فإنهما الثقتان. هذا التعبير كأنه بمثابة إعطاء الضابط الكلية والتعليل، يريد أن يبين أنه يجب لك أن تسمع لهما لأن هذا الشخص أو لأنه ابنه ثقتان. هذا التعليل بحسب الحقيقة استدلاله، يذكر الصغرى، كل استدلال فيه صغرى وكبرى، فيه صغرى وفيه كبرى. الصغرى ذكرها الإمام، والكبرى أسترها، سترها باعتبار وضوحها وارتكازيتها، لأنه فاء ظاهر الفاء أنه في مقام التعليل والبيان، سبب أن هذا حينئذ لا بد أن تسمع، فاسمع لهما وأطعهما. لماذا أسمع لهما وأطعهما؟ لأنهما الثقتان، وكل ثقة لا بد من السماع له وقبول كلامه. فهنا صغرى وكبرى، الصغرى مذكورة في الرواية، والكبرى مستترة، الصغرى مصرح بها من قبل الإمام، والكبرى مستترة بحسب الحقيقة باعتبار وضوحها وارتكازيتها. ومن قبيل ما يقول لا تشرب، لا تأكل الرماد لأنه حامض، ولأنه حامض صغرى، وكل حامض مضر مثلا للمريض، إذن فلا تأكله، ينبغي أن تتجنبه فلا تأكله. هذا من هذا القبيل، فيكون في هذا الذيل الموجود في هذه في هاتين الفقرتين دلالة على أنه كل ثقة يقبل حديثه، يسمع له ويطاع إذا نقل شيئا عن المعصوم. فحين نستدل بهذا الذيل فتكون الفقرتان بحسب ذيلهما دالتان، تكونان دالتين على حجية مطلق خبر الثقة، وأن من كان ثقة غير متهم بالكذب هذا الإنسان حينئذ يكون إخباره واجبا منجزا، ويجب طاعته حينئذ. ثم ذكر سيد الشيطان مناقشتين، مناقشة في هذه في الفقرة الأولى من الفقرتين المناقشتان تردان. مناقشة أولى أنه قد يقال أن المراد بفإنهما الثقتان إن فإنه الثقة المأمون، المراد بالثقة المأمون ليس المراد الوثاقة بمعنى من لا يتهم بالكذب، بل المراد فإنه الثقة المأمون المنزلة العالية من الوثاقة، الدرجة الرفيعة من الوثاقة، التي قلنا أنها تسابق العلم بعدم الكذب والعلم بالإيمان الشديد لهذا الإنسان، بحيث لا يحتمل في حقه الكذب أصلا. هذا هو المراد بالثقة، وذلك بقرينتين. قرينة مسألة تفريع عن الصدر، على الصدر، العمري ثقتي، كما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فإنه الثقة فاسمع له وأطع، فإنه الثقة. بقرينة الصدر أن هذا ثقتي، ما أدى إليك عني فعني يؤدي، هذا كله تركيز على درجة عالية من الوثاقة في هذا الرجل. إذن فحينما يقول بعد ذلك فإنه الثقة، يعني هذا الثقة، هذه المرتبة العالية من الثقة، لا مطلق الوثاقة، فلا يمكن أن يكون دليلا على حجية مطلق الوثاقة. لا يكون التعليل بالوثاقة المأخوذة في موضوع الحجية، يكون التعليل بصغرى، هذه الصغرى خاصة في من لا يحتمل في حقه الكذب، الناس المخصوصين بالخصوص. هذا قرينة. والقرينة الثانية اللام، يقال أن الثقة هنا لم يقل فإنه ثقة أو فإنه الثقة، واللام يدل هنا على الكمال، يعني هكذا يقول العلماء العربية في هذه المواد، أن اللام يدل على أن هذا على مرتبة عالية وكاملة من هذا الوصف. فإنه الثقة، إنه الفقيه، حينما نقول إنه الفقيه يعني على مرتبة عالية من الفقهاء. تارة نقول إنه فقيه، خب هذا يشمل حتى المرتبة، يمكن أن يكون في المرتبة أولى مراتب الفقهاء. لكن حينما نقول إنه الفقيه، وإنه الفقيه يعني ماذا؟ يعني على مرتبة الشيخ الأنصار، إنه الفقيه أي على بالمرتبة العالية من هذا الوصف، وهو وصف الفقهاء. كذلك هنا فإنه الثقة أي المرتبة العالية من الوثاقة، مرتبة الكمال للوثاقة، الذي عادة هذه المرتبة تسابق عدم احتمال الكذب أصلا، عدم تطرق احتمال الكذب في حقه أو الاشتباه مثلا في حقه، فلا يكون دليلا على حجية الوثاقة بالمعنى المطلوب في بحث حجية خبر الثقة. ثم يدفع هذا المناقشة بهذا المناقشة الأولى بكل يدفع كلتا القرينتين. أما القرينة الأولى التفريع، هو يقول التفريع لا يقتضي التخصيص، التفريع كما يناسب أن يكون المراد من الثقة تلك الدرجة الخاصة من الوثاقة، يمكن أن يكون المراد من مطلق الوثاقة، فإن كون العمري فيه الثقة الوثاقة العالية لا يمنع من أن يكون الإمام بصدد تطبيق حجية مطلق كلام الثقة على هذا الإنسان الذي له زائدا على ذلك المرتبة العالية من الوثاقة. فإنه الثقة التفريع كما يناسب المعنى الإرادة المعنى الخاص للوثاقة يناسب إرادة المعنى العام للوثاقة، وحيث أن اللفظ ظاهر في المعنى العام مقتضى إطلاقه إرادة المعنى العام المطلق لا خصوص المعنى الخاص، إذن فالتفريع لا يكون مقيدا للمعنى دالا على أن الثقة استعمل في المعنى الخاص للوثاقة لا مطلق الوثاقة. القرينة الثانية أيضا يناقش فيها سيد الشهيد، وهو أن اللام ليس من معانيها الكمال، اللام من معانيها من معانيها كما يقول صاحب الكفاية التعيين، الجنس أو التعيين الذي هو أعم من التعيين الجنسي أو التعيين العهدي. وحينما يدخل اللام على الجنس على لا يكون هناك مثلا عهد في الخارج، يدخل على الجنس حينئذ التعيين كيف يستفاد من الجنس؟ معنا في الجنس لا يوجد تعيين، الجنس له مصادق عديدة. يقال حينئذ حينما يدخل اللام على الجنس يفيد الكمال، لأن الفرد الأكمل له شبه تعين من الجنس، الفرد الأكمل من الجنس له شبه تعين، فحين يقال إنه الثقة إنه الفقيه هذا ينصرف حينئذ إلى الذي يكون متعينا من الجنس، والمتعين من الجنس من هو؟ ذلك الذي يكون مثلا على الدرجة العالية الكاملة من الوصف، فإن ذاك شخص واحد مثلا عادة فيكون متعينا. فيقول السيد الشهيد إن هذا التعيين كما يمكن أن يكون بهذه النكتة بنكتة الكمال لا ينحصر في ذلك، يوجد له نكتة أخرى للتعيين، أن يكون التعيين هنا بلحاظ أن هذا الفرد في مقام الإثبات واضح الفقاهة، عندنا واضح الفقاهة عند الكل وفقاهته واضحة. إذا كان هذا الشيء هذا المورد مصداقيته للجنس واضحة، لا من ناحية كماله بل من ناحية شهرته، مشهور عند الكل، الكل يعرفونه في مقام الإثبات، الكل يعلمون أن هذا فقيه ولو بالمرتبة الدانية من الفقهاء لا بالمرتبة العالية، فيكون فيه نحو تعين أيضا. فالتعين لمصداق من مصادق الجنس لا يكون هذا التعين منحصرا في أن يكون من باب كونه أكمل الأفراد لهذا الجنس، بل في المورد الذي تكون المصداقية للجنس واضحة ومشهورة ومعروفة ولو بالمرتبة غير الكاملة من ذلك الوصف، بالمرتبة المتوسطة المتعارفة للوصف لا المرتبة الكاملة، لكن هذا مشهور كونه له هذه المرتبة هذه الصفة ولو بمرتبتها العادية، مشهور أن هذا فقيه، يقول فإنه الفقيه يعني ذاك الذي الكل يفهمونه ويعرفونه، كأنه يأتي التعيين حينئذ من ناحية يأتي التعيين من ناحية الشهرة الإثباتية. ثم الفقرة الثانية، هذا المناقشة الأولى، هذه المناقشة في الفقرة الثانية. السيد الشهيد يقول لا ترد، باعتبار أن الفقرة الثانية لا يوجد فيها تفريع على قوله ثقتي، بل عثمان بن سعيد العمري وابنه ثقتان ابتداء يبين الوثاقة، لا يقول ثقتي، فلا يوجد التفريع. القرينة الأولى غير موجودة، و القرينة الثانية أيضا ترد، هناك يمكن أن ترد القرينة الثانية، فإنهما الثقتان، إلا بأن يدعى أنه حيث أنه سابقا لم يبين مرتبة خاصة عالية من الوثاقة، لم يقل ثقتي حتى يكون اللام مثلا إشارة إلى تلك المرتبة من الكمال مثلا في الوثاقة. وعلى كل حال القرينة الثانية، الإشكال الأول والمناقشة الأولى بين بلحاظ إحدى القرينتين لا ترد في الثانية، في الفقرة الثانية، بلحاظ القرينة الأخرى إذا وردت الجواب نفس ذلك الجواب الذي ذكر هنا. هذا المناقشة الأولى في الفقرة، في الاستدلال بالفقرة. توجد مناقشة ثانية أيضا ذكرت في الاستدلال بهاتين الفقرتين في هذه الرواية، أن هذه الرواية في مقام بيان، في ليست في مقام بيان حجية الإخبار، وإنما هذه الرواية في مقام بيان لزوم الإطاعة والسماع لهذا الشخص للعمري وابنه، فهو يناسب باب التقليد لا يناسب باب الحجي، لأنه يقول فاسمع لهما وأطعهما، هناك يقول فاسمع له وأطع، في باب الحجي لا يقال أطع، اسمع وأطع هذا شيء أكثر من الحجية. إذن من هنا نستكشف أن هذه الرواية لعلها ناظرة إلى مسألة الإرجاع إلى مثلا المرجع، الإرجاع إلى المقلد، الإرجاع إلى من ينبغي أن يؤخذ منه الأمر على حد الطاعة والسماع، وهذا غير الحجية. فبقرينة اسمع لهما وأطع أو اسمع له وأطع، نستكشف أن المقصود، نستظهر أن المقصود ليس هو حجية الخبر، وإنما المقصود مثلا الإرجاع إليه، إليهما في باب الطاعة والتقليد ونحو ذلك. هذا الإشكال أيضا يجيب عليه سيد الشهيد بأن اسمع لهما وأطع، واسمع له وأطع، فأطعهما وأطع، ليس فيه دلالة على النظر إلى باب التقليد والرجوع إلى المقلد، هذا غير محتمل في هذه الرواية، لأنه أولا الإطاعة لا تناسب حتى باب التقليد، تناسب باب الولاية، الإطاعة مناسب مع باب الولاية، الولي يطاع لا إطلاقه في باب حجية الفتوى بمعنى حجية قول الخبير أهل الخبرة كحجية قول الشاهد، لا فرق من هذه الناحية، أن في كليهما بابه باب الحجية والإثبات للواقع لا الإطاعة له، الإطاعة له هذا ظاهر في أنه أن الحكم حكمه، لا أنه مجرد واسطة في نقل حكم آخر سواء على مستوى الخبرة والفتوى كما في الفتوى، فإن المفتي حكم الحكم ليس حكمه، وإنما حكم الشارع بالخبرة يصل إليه وينقله إلى هذا الإنسان، كذلك الشاهد حكم الحكم ليس حكمه، وإنما الحكم حكم الإمام مثلا المعصوم أو أي شيء آخر يشهد به وينقله، ذاك يكون مطاعا لا الشاهد إلا بنحو من العناية. إذن فالإطاعة كما لا يناسب الشهادة لا يناسب التقليد أيضا، إذن فلا بد أن يكون هنا المقصود بالإطاعة معنى الولائي، مسألة أراد الإمام أن يعطي نحو من الولاية لهذا الشخص، ولا بأس به، فإن العمري كان له باعتباره كان بابا من أبواب الإمام كان له هذه الولاية، إلا أن هذا لا ينافي مع دلالة الآية على الرواية على الحجية فيما ينقله عن الإمام، خصوصا مع كلمة اسمع، فاسمع يعني يكون حجة ما ينقله، أطع يعني إذا كان هو له حكم أيضا يجب إطاعته، فهذا لا يؤدي إلى أن نرفع اليد عن ظهور الذيل، فإنهما الثقتان أو فإنه الثقة المأمون على كبرى حجية كل إخبار ثقة واللزوم السماع والأخذ به حينئذ. والقرينة الثانية لنفي هذه المناقشة أن هذا الشخص الذي كان هو طرف السؤال طرف الخطاب هو أحمد بن إسحاق الذي هو من كبار الفقهاء وكبار العلماء في عصر الإمامين العسكري والهادي. فلا يعقل أنه يريد أن يرجعه في التقليد إلى العمري الذي كان سمانا بحسب الحقيقة، وكان لم يكن معروفا بالعلم والفاضل بذاك الشكل. ذاك كان معروفا بالعلم والفاضل ونقل الأحاديث الأئمة السابقين وضبط تلك الأحاديث وحفظها ونقلها للآخرين. إذن فاحتمال أنه يريد أن يرجع أحمد بن إسحاق إلى العمري في التقليد هذا الاحتمال غير وارد أصلا في هذه الرواية، لأن ذاك هو بنفسه من الفقهاء من كبار الفقهاء والعالمين بأخبار أهل البيت وأحاديث الصادقين من آباء الإمام العسكري والإمام الهادي. إذن فهذا الاحتمال في نفسه غير وارد، فلا بد أن يكون المقصود هو السماع منه فيما ينقله أو فيما يحكم به كأحكام ولو عن الإمام الحجة أو عن نفسه. يرجع إلى الأمر بالسماع إلى لزوم الأخذ بما يقول، وإما الإرجاع في التقليد هذا غير مناسب مع مورد الرواية. هذا خلاصة ما يذكره السيد الشهيد في مقام الاستدلال بهذه الرواية أو بالفقرتين في هذه الرواية على إثبات حجية خبر الثقة. إلا أن الإنصاف أنه على في النفس شيء من هذا الاستدلال، باعتبار أنه توجد خصوصية في مورد هذه الرواية أو خصوصيات يجعل أنه الثقة أو أنهما الثقتان لا يكون فيه ظهور في هذا الذي يقوله سيد الشهيد، يعني ليس فيه إطلاق. لو كانت الثقة إنه الثقة وارد بشكل مستقل عن هذه الخصوصيات المكتنفة بالرواية بمورد الرواية وبمورد الفقرتين كان الاستظهار جيدا أن يقال أن إنه الثقة هذا بيان للصغرى. إذن توجد كبرى مستترة، ما هي الكبرى المستترة؟ بالمناسبة يفهم أن الكبرى المستترة كل ثقة يسمع له، كل ثقة كلامه حجة، وهذا يدل على حجية خبر الثقة. لكن احتفاف هذه الجملة هنا مع الخصوصيات الموجودة في مورد العمري أنه ثقتي ما أدى إليك عني فعني يؤدي، هذا التأكيد ما قال لك عني فعني يقول، بأي لسان يبين الإمام بأن هذا الإنسان على مرتبة عالية جدا من الوثاقة؟ صحيح هذا الخصوص التفريع لا يكون مقيدا والثقة لا يستعمل في المعنى الخاص، لكن يكون مانع عن العقاد الإطلاق من دون شك، فإن الإطلاق ليس دلالة وضعية، يكفي في دفعه ومنعه وجود شيء يصلح للقرينية على أن يكون مقصوده ذلك المعنى الخاص. وهذا المقدار الإنصاف أنه يكفي لأن يكون النظر في فإنه الثقة إلى خصوص هذه المرتبة، لا بلحاظ المدلول الاستعمالي ليلزم المجازية في استعمال الثقة بأن يستعمل ما وضع للجامع والطبيعة للفرد الخاص أو في المعنى الخاص في الصنف الخاص في المرتبة الخاصة، بل من باب تعدد الدال والمدلول الموجود في سائر المطلقات أيضا يكون هذا السياق وهذا المقام وهذه الخصوصيات المكتنفة في الرواية قرينة دالا ثانيا على أنه لا يقصد ذلك المعنى جدا أن كل خبر ثقة حجة، يقصد أنه خذ بهذا الرجل فإنه مصيب، كل ما يقوله صحيح يقيني صادر مني عني يقول عني يؤدي. فلا ينعقد إطلاق في الثقة لكي نتمسك به. وهناك مؤيدات لهذا، مثلا المأمون أنه الثقة المأمون، هذا المأمون شهادة من الإمام بأن هذا الإنسان صادق، المأمون لا يكذب لا يوجد لا يخون، هذا أمين ومأمون على ما يقوله، هذا بنفسه شهادة من الإمام بكونه صادقا وأن الإمام يعتقد صدقه. فإذا كان يعتقد صدقه إذن يحول هذا الرجل على هذا الإنسان لصدقه وأمانته التي يتيقن بها الإمام، لا لكونه خبر ثقة، وخبر ثقة بعد ما يحتاج أن يكون مأمون. هذا التأكيد أيضا شاهد على أنه نظره هذه الخصوصية اسمع له وأطع أيضا له دلالة على هذا. بالنسبة للإنسان العادي الغاية هو ثقة، بالنسبة للثقات أخبار الثقات لم يرد هذا التأكيد اسمع له وأطع له، اسمع لهما أطع لهما. ثم ما يوجد في مورد الرواية من أن العمري بعد أن نقل له الحميري كلام أحمد بن إسحاق ونقله لكلام الإمام في حقه الإمامين في حقه سجد بكى وسجد شكرا لله. هذا معناه أنه استفاد من هذا الكلام منزلة عالية من وصفا عاليا من قبل الإمام، استفاد شيئا مطلبا بحيث استحق أن يشكر يسجد شكرا لله ويبكي. فليس المقصود بهذا بيان أن هذا الإنسان مثلا ثقة من الثقات، كونه ثقة هو كثير يوجد ثقات في الرواة وغير الرواة وما يحتاج إلى هذه المرتبة من الوجد والشكر والسجود وإلى آخره. هذا أيضا من المؤيدات. طبيعة الظروف المكتنفة بالحديث من ناحية أنه هذه الخصوصيات واردة في حق شخصين هما من أبواب الأئمة، ومن الحميري ذكر هذه القصة الفقرتين توطئة لأن يبين الإمام الحجة، لأن يطالب حينئذ هذا العمري أن يبين له مثلا رؤيته للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف واسمه. هذه الخصوصيات أيضا تناسب أن يكون المقصود من الوثاقة والثقة هنا معنى خاصا غير ذاك المعنى العام الذي موجود في كل إنسان اعتيادي. كل مسلم هو بحسب ظاهره ثقة ما دام لم يثبت أنه يكذب مثلا. هذا أيضا من المؤيدات. من المؤيدات أن هذا إسحاق بن أحمد بن إسحاق هذا خب كان إنسانا يعتمد الروايات ويأخذ بالثقات، ما يحتاج الإمام يبين له أنه هذا ثقة خذ بهذا المقدار، كان يقبل العمري ما يحتاج إلى هذا التحويل، كان يعرف الرواة ويعرف أصحاب الأئمة، يعتمد على روايات الصادرة عن الإمام الباقر والصادق والكاظم وسائر الأئمة إلى زمانه الذي هو زمان العسكري والهادي. بيان حجية خبر الثقة لمثل هذا الإنسان الذي كان شغله ذلك عمله بأخبار الثقات، ما كان يحتاج إلى هذا النحو من الخصوصيات والتأكيدات، وهو كان يعلم أن العمري أيضا ثقة. مجموعة هذه الخصوصيات الإنصاف أنها تؤدي على الأقل إلى الإجمال، بحيث لا ينعقد إطلاق في قوله فإنه الثقة المأمون لإثبات أن كل خبر ثقة يكون حجة. فالرواية ليس فيها دلالة بهذا النحو الذي يريده سيد الشيخ. نعم توجد في سائر الروايات ما يكون في هذه الدلالة تامة، من قبيل مثلا صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الذي يقول ما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي، يسأل الإمام أنه يسألوني بعض الأشياء ليس لي عندي منكم خبر ورواية، ما لا أصنع وأنا بعيد عنكم في الكوفة مثلا. وهذا واضح من صدر الرواية أنه كان في مقام في مقام أخذ كيفية تلقي الأحاديث الصادرة عنهم عن طريق إمارة معتبرة حجة معتبرة، هذا واضح في نفس صريح السؤال عن ذلك. الإمام يقول ما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي اللي كان أيضا في الكوفة وكوفيا، فإنه قد سمع أبي وكان عنده مرضيا أو وجيها. هذا فيه دلالة على أنه كل من كان مرضيا وجيها غير متهمين أيضا يسمع منه، يكون كلامه حجة في مقام نقل الحكم الشرعي عن المعصوم، هذا دلالته واضحة جدا. والرواية صحيحة السند بل من أسانيد أيضا من الأسانيد الأعلائية، فيمكن الاستدلال به. وكذلك صحيحة يونس بن يعقوب أيضا يقول له الإمام ما يمنعكم عن الحارث بن المغيرة الذي أيضا هو من الثقات الذي كان في الكوفة لعله. رواية أخرى من محمد بن عيسى عن الإمام الرضا يقول أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني أو ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ قال نعم. هنا أيضا يبين الصغرى وكأن الكبرى مركوزة، بل كون كبرى العمل بخبر الثقة مركوزا لدى العقلاء أو لدى المتشرعة، حتى في الفقه العام فإن فقهاء السنة كانوا يعملون بأخبار الأخبار الصادرة عن الصحابة والتابعين الصادرة عن النبي، وكانت اعتماد الأحاديث واعتماد الرواة على الأقل الثقات والعدول منهم وتعديلهم كانت مسألة واضحة شائعة حتى بين المسلمين بين المتشرعة بين الفقهاء. حينئذ في هذا الجو حينما تأتي مثل هذه الروايات ثقة خذ عنه معالم دينك أو مرضيا كان مرضيا عند أبي، يستفاد أنه يريد أن الإمام يمضي نفس هذا الارتكاز العام، وأن كل من كان غير متهم في دينه بالكذب هذا يؤخذ عنه. ف فيمكن حينئذ أن يستدل بسائر الروايات في الواقع بدلالة سائر الروايات على الحجية. وحينئذ إذا كانت قطعية السند متواترة إجمالا أو فيها سند أعلائي يمكن حينئذ تطبيق تلك النكتة لإثبات حجية كل خبر ثقة. هذا تمام الكلام في السنة التي يستدل بها على حجية خبر الثقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثالث الذي استدل به على حجية أخبار الثقات هو الاستدلال بالسيرة والإجماعات. وقد ذكر الشيخ قدس سره الشيخ الأعظم في الرسائل وجوها عديدة لتقريب هذا الدليل، وجوها عديدة للإجماع المنقول والمحصل والإجماع النظري والعملي الذي يرجع إلى السيرة. وخير ما في هذه الوجوه إنما هو الوجه الأخير الذي هو التمسك بالإجماع العملي أو السيرة العملية للفقهاء ولأصحاب الأئمة، وإلا دعوى الإجماع المنقول أو الإجماع المحصل في مثل هذه المسألة قابل المناقشة، خصوصا مع وجود مخالف على مستوى النظر والبحث من قبيل السيد المرتضى، حيث ادعى الإجماع على العكس أن الطائفة لا تعمل بأخبار الأحاد وأنما تعمل باليقين، وكذلك ابن إدريس. فأفضل التقريبات التي يستند إليها الشيخ إنما هو التقريب الأخير الذي هو تقريب بالسيرة بحسب الحقيقة أو بالإجماع العملي بعمل المتشرعة. والسيرة يمكن تقريبها بأحد نحوين، تارة بما هي سيرة عقلائية وأخرى بما هي سيرة متشرعية، وبين التقريبين فرق على ما سوف يظهر، فرق في نفس التقريبين في تكييفيهما وفرق في الآثار المترتبة على كل واحد منهما. أما التقريب الأول وهو التمسك بسيرة العقلاء، فبأن يقال بأن العقلاء قد اتفق مثلا سيرتهم بناؤهم عملهم على العمل بأخبار الثقاة، إما في مواليهم العرفية، فإننا قلنا فيما سبق حينما نتمسك في بحث السيرة تقدم منا أن المقصود التمسك بسيرة العقلاء حينما نتمسك به في موردين، إنما هو التمسك به في الأحكام العقلائية المربوطة بباب الموالي العرفية والعقلائية، أو بالسيرة العملية في أغراضهم التكوينية لا أغراضهم التشريعية العقلائية الراجع إلى باب المولويات العرفية والعقلائية. فإنه بالسيرة العملية في الأغراض التكوينية أيضا يمكن أن يستدل على إثبات حكم شرعي، فيما إذا كان ذاك تلك السيرة العملية في الغرض التكويني أيضا له مساس بالغرض الشرعي بالأغراض الشرعية، بحيث كانت هذه السيرة بنحو بحيث يجعل الأغراض الشرعية أيضا تحت الشعاع الأغراض الشرعية في معرض أن يمشي علي فيها العقلاء أيضا حسب هذه السيرة، ولو غفلتان وتساهلان وتسامحان. فإن هذا التقريب أيضا كان تاما، وقد تقدم البحث عن كيفية التمسك بالسيرة لإثبات الحكم الشرعي الكبروي في بحث السيرة مفصلا، حينما هناك قسمنا السير العملية إلى أقسام، العقلاء إلى أقسام عديدة، وكيفية الاستدلال بكل قسم من تلك الأقسام. وقلنا أنه يمكن ويصح التمسك هم في السيرة العملية في باب الأغراض العقلائية المولوية التشريعية، حيث أن العقلاء أيضا مولويات عرفية وقوانين تشريعية، ولو في مجتمعاتهم في قبائلهم في بين مواليهم ومشايخهم ورؤسائهم ومرؤوسيهم، أو التمسك بالسيرة العملية. أيضا يصح التمسك بالسيرة العملية بالجري العملي والبناء العملي للعقلاء في باب الأغراض التكوينية، أيضا يمكن التمسك به ولو في الجملة بشكل أضيق من الأول. على كل حال، السيرة العقلائية تقرب هنا بأن العقلاء سلام عليكم ورحمة الله يعملون بأخبار الثقات، لا أقل أنهم يعملون بها في دائرة أغراضهم التكوينية. كثيرا ما نجد أن العاقل، أن العقلاء والعرف حينما يأتيهم ثقة يخبرهم بشيء يعملون بهذا الخبر، يعتمدون عليه في أغراضهم التشريعية بين مواليهم وعبيدهم، أيضا يعملون بأخبار الثقات. بل لو فرض أن هؤلاء كانوا يعملون بأخبار الثقات ولو بملاكات أخرى ليس تمام الملاك في عملهم، كان خصوص كونه إخبار ثقة، أفرض لحصول الوثوق منها في أغلب الموارد كما يدعي أو يقال يدعى، أو مثلا لكون من أجل الاحتياط مثلا يعملون. على كل حال، كل هذا يجعل على أن العمل بخبر الثقة أمرا غير مستنكر بحسب النظر العرفي والعقلائي، ولو بملاكات أخرى غالبية أو ملازمة مثلا في أغلب الموارد غالب الحصول فيها. هذا المقدار وحده أيضا يمكن، بهذا المقدار أيضا يمكن أن يجعل هذا دليلا لبيا يستدل به في المقام، بأن يقال أن هذا العمل بخبر الثقة ولو بالملاكات الأخرى المقترنة مع خبر الثقة في أغلب الموارد، لا بعنوان كونه خبر ثقة بل بعنوان كونه خبر موثوق مثلا بأي علة كان، هذا يجعل العمل بخبر الثقة في الجملة على إجماله يجعل هذا العمل عملا طبق الطبع العرفي والعقلائي، بحيث يتعرض له الإنسان العرفي والعقلائي في حياته وفي أخذه للأمور التي يهتم بها. ومن جملة أمور التي يهتم بها الإنسان المتشرع والمتدين الأغراض الشرعية. فذاك الطبع العقلائي الذي حصل ولو في الجملة ولو بملاكات غير مطلقة، بملاكات غالبية ليست هي تساوق مثلا وتساوي تماما حجي عنوان خبر الثقة وإخبار الثقة، بل قد تكون بين تلك الملاكات وبين خبر الثقة مثلا أو خصوص من واجه. أصل هذا الشيء حينما يكون طبقا للطبع العقلائي، حينئذ يقال لو كان الشارع لا يقبل بهذا الشيء ويرى أن العمل بالخبر الثقة مثلا لابد أن يكون حين حصول العلم به بالخصوص أو حين حصول الاطمئنان الذي هو علمه، حينئذ كان يلزم عليه أن يردع عن هذا الشيء، لأن هذا الشيء الذي انعقد عليه العمل العرفي والعقلائي ولو في الجملة بنفسه يجعل أغراض الشارع مهددا حينئذ. تلحظون أن العرف لا يعمل بالقياس كثيرا أساسا، القياس ليس أمرا شائعا عرفا، أمر استحدثه بعض المبدعين من أصحاب المذاهب والفقهاء العامة، لكن هذا الشيء الذي كان لم يكن على وفق طبع عرفي وعقلائي عام لأنه كان على خلاف الغرض الشرعي، وردت روايات كثيرة في الردع والزجر والتشديد والتنكيل والاستنكار لمن يعمل بهذا الشيء، حتى قيل أن ما صدر في حق في الردع عن القياس قد يبلغ مئات الروايات، الدعية أنه حوالي قرابة 500 رواية صادرة في النهي عن الاستحسان والقياس والرأي في مسألة هي ليست بتلك العمق في الذهنية العقلائية والذهنية العرفية، بخلاف العمل بخبر الثقة. عمل بخبر الثقة لا أشكال أنه أكثر قربا إلى الطبع العرفي والعقلائي، إن لم ندعي أنه العقلاء يعملون أصلا بخبر الثقة بعنوان خبر الثقة في مولوياتهم العرفية بل في أغراضهم التكوينية أيضا، لا إشكال أنه في الجملة يعملون لتلك النكات الأخرى المقاربة، وهذا وحده يكفي لأن يصبح هنالك على الأقل خطر يهدد حينئذ الأغراض الشرعية. لو كان الشارع لا يرضى بالعمل بخبر الثقة كما لا يرضى بالعمل بالقياس، لماذا لم يصدر منه ولا رواية واحدة، بل بالعكس صدر منه روايات تؤكد إما تكون واضحة الدلالة في العمل بإخبار الثقة أو على الأقل تكون صالحة للحمل على هذا في نفسه مجملة، وصالحة لأن تحمل على ذلك لا تكون مانعة عن ذلك. إذن فهذا تقريب بالسيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الثقة الذي يستكشف من أصل ارتكازية هذا العمل بخبر الثقة وعدم ثبوت ردع الذي يستكشف من الإمضاء لا محالة. فإننا من عدم الردع في موارد السير العقلائية التي تكون من هذا القبيل نستكشف الإمضاء لا محالة، فنستكشف أن الشارع قد أمضى العمل بخبر الثقة ويرضى بهذا العمل بهذا يرضى أصل هذا الارتكاز وهو ارتكاز العمل بخبر الثقة. وحيث أنه لا يوجد في الارتكاز العرفي والعقلائي لا يوجد فيه خصوصية أوضح من أصل كون العمل بخبر الثقة، لأن الملاكات الأخرى التي قد تدعى أو ادعيت هي ملاكات غير واضحة أو مواضحة العدم، حينئذ يكون مفاد هذا الدليل والإمضاء إمضاء العمل بخبر الثقة بما هو خبر الثقة بحسب الحقيقة بلا أي قيد وشرط زائد عليه إلا الشروط التي تعبدا ثبتت من قبيل مخالفة الكتاب ونحو ذلك، والتي تلك الشروط في بحث التعادل والتراجيح سوف نرجعها أيضا إلى كونها شروط على القاعدة ليست خارجة عن مقتضى القاعدة. وهذا التقريب تقريب للاستدلال بالسيرة العقلائية، ويتوقف هذا التقريب على إثبات الإمضاء ولو من عدم الراد عدم ثبوت الراد كما بين في أصل التقريب. وهذا التقريب لا يرد عليه حينئذ بهذا البيان جملة من الإشكالات التي مذكورة في الكتب على الاستدلال بالسير العقلائية، من أنه قد يكون سيرتهم سيرة العقلاء بالعمل بخبر الثقة من باب الاحتياط أو من باب أنهم يتحركون في موارد الإخبار بشيئين بغرض من أغراضهم التكوينية ولو من الاحتمال، لا يحتاج إلى أن يكون حجة، حتى الاحتمال كافي لأن يحرك الإنسان حينما يقول له ثقة أن ابنك مريض، خب هذا لو احتمل ذلك أيضا يتحرك ويذهب ويحتاط ويأخذه إلى الطبيب، فكيف إذا أخبره ثقة فحصل له مثلا ظن بذلك؟ فهذا ليس دليلا على الحجية التعبدية، بل لعل الاحتمال منجزون أو لعله من باب حصول الوثوق والإطمئنان بأخبار الثقات. هذه الإشكالات الموجودة في أكثر الكتب الأصولية لمن يريد أن يدغدغ وينقنق في هذا الدليل وحجية خبر الثقة لدى العقلاء والعرف، هذه الإشكالات كلها بهذا التقريب تندفع. فإننا قلنا بأنه أولا أن السيرة التي نتمسك بها ندعي الجزم بثبوتها في الموالي العرفية والعقلائية، كما بينا فيما سبق أن مرادنا بالسيرة العقلائية عادة في مثل هذه المسائل السيرة العقلائية بين المولويات العرفية، وهذا ثابت لمن يراجع المولويات العقلائية والعرفية يجد أنهم من أهم الطرق التي يعتمدونها إنما هو اعتماد أخبار الثقات. من لا يكون متهما بالكذب يكون موثقا يعتمد على إخباره. وثانيا حتى لو فرضنا أن هذا الشيء كان في باب الأغراض التكوينية أو بملاكات أخرى كالاحتياط تارة وعدم الاهتمام أخرى وحصول الوثوق ثالثة، على كل حال هذا بنفسه يؤدي بالنتيجة إلى أن يحصل لدى الذهن العرفي والعقلائي مقبولية خبر الثقة لأي ملاك من هذه الملاكات التي تكون مصادفة مع خبر الثقة في كل مورد، وهذا يجعل حينئذ الأغراض الشرعية مهددة بهذا الخطر أنه لا يكون هذا الإنسان العرفي والعقلائي يطبق نفس تلك الملاكات نفس هذه القاعدة في باب الأغراض الشرعية. فلو كان الشارع لا يرضى بالأخذ بخبر الثقة سواء من باب الاحتياط من باب الإهمال وعدم الاهتمام من باب العادة من باب أنه أصبح طبعا اعتياديا اعتاد عليه من باب الأنس العقلائي حيث أنه يأنس بذلك في باب الأغراض العقلائية من باب حصول الوثوق في بعض الموارد هذا بنفسه على كل حال يشكل خطرا للأغراض الشرعية، يعني يجعل أغراض الشارع وتلقي المؤمنين والمتشرعين لأحكام الشارع وأغراضه أيضا في معرض أن يطبقوا هذه الأمور التي ألفوها اعتادوها أو مشوا عليها لأي سبب من تلك الأسباب في أغراضهم التكوينية أمور معاشهم العقلائية. حينئذ لو كان هذا غير مرضي للشرع لكان يردع، فحيث لم يردع يستكشف لا محالة أن هذا مورد قبول له بحسب الحقيقة، وهذا الطابع والأنس أو العادة أو الاحتياط أو أي شيء من الأشياء الذي كان ملاكا لحصول هذه الحالة الخارجية وهو العمل بخبر الثقة هذا مقبول لديه أيضا، هو أيضا يرى أن العمل بخبر الثقة أمر لا بأس به، وإلا لكان يردع، وهذا الخطر أكثر من أخطر من مسألة القياس والتأثر بالقياس الذي ردع بذاك الردع. إذن فتلك الإشكالات كلها غير تمام. نعم يبقى إشكال واحد وهو إشكال أن الشارع قد ردع بالفعل عن هذه السيرة العقلائية بالآيات الناهية عن العمل بالظن بغير العلم، لا تقف ما ليس لك به علمون، لا إن الظن لا يغني من الحق شيئا ونحو ذلك من الآيات، أن هذه الآيات قد يدعى أنها رادعة والشارع قد ردع تمسكا بإطلاقها. هذا الإشكال لا بد من حله، وسوف يأتي حل هذا الإشكال وبيان أن هذا الردع أيضا غير تام. هذا التقريب الأول. والتقريب الثاني التمسك بسيرة المتشرعة، وهو أفضل من التقريب الأول رغم أن بعض الأعلام جعل ناقش فيه وجعل التقريب الأول هو الأفضل من التقريب الثاني، حيث أن ظاهر الشيخ التمسك بالسيرة بسيرة الفقهاء والمتشرعاء، يعني ظاهر الوجه الخامس الذي يذكره الشيخ ظاهره إرادة هذا التقريب الثاني للتقريب الأول. حاصل هذا التقريب أننا نتمسك بعمل المتشرع بما هم متشرعاء، فإن هؤلاء المتدينين من المتشرعاء خب نحن نعلم أنهم كان لهم عمل بهذه الأخبار والروايات، لا نحتمل أن هذه الروايات التي نقلت عن طريق نفس رواة أصحاب الأئمة والعلماء والفقهاء جيلا بعد جيل طبقة بعد طبقة والمتشرع في زمان الأئمة، لا نحتمل أن هؤلاء لم يكونوا يعملون بهذه الأخبار، يقينا كانوا يعملون بهذه الأخبار، هذا شيء معلوم بمقطوع قطعا يقينيا لا يشوبه أي احتمال أو شك، بل اهتمامهم وعملهم بهذه الأخبار كان هو السبب في حفظ هذه الأخبار وحفظ هذه الروايات ووصولها إلينا، في حفظ معالم الدين وعدم دراسها كانوا يهتمون بها يعملون بها يوصون بها يحفظونها، وهذا أمر ثابت في نفسه معلوم مقطوع، والروايات التي صدرت عن المعصومين في أمرهم بذلك أيضا واضح، جزء قسمة من هذه الروايات فيما سبق كانت تأمرهم بحفظ هذه الكتب تداولها أن بحفظها تحفظ معالم الدين كما هو واضح أيضا. إذن فأصل عمل المتشرعة والعلماء والرواة وطبقات الرواة من أصحاب الأئمة والمتدينين من الشيعة بهذه الروايات هذا أمر لا شك فيه لا شبهة فيه، بل لا شك ولا شبهة في أن عامة المسلمين كانوا هكذا، حتى المذاهب الأخرى أيضا كانوا يعملون بالروايات والأخبار، غالبا يختلفون معنا في مصدر الأخبار، في هم يأخذون الأخبار عن الصحابة مثلا غالبا، قليلا ما يأخذون الأخبار عن الأئمة، عن الأئمة المتقدمين مثلا قد يكون يأخذون بخلاف الأئمة المتقدمين، أما أصل العمل بالأخبار وحفظ تلك الأخبار والأحاديث واعتمادها هذا لا ينبغي التشكيك فيه، لأنه أمر واضح بأدنى تأمل ومراجعة لتاريخ المسلمين وتاريخ الحديث وتاريخ تدوين الحديث. إذن فأصل العمل بهذه الروايات لا يشك فيه أحد، حتى السيد المرتضى لم يشكك في العمل بهذه الروايات، قال الطائفة تعمل بهذه الروايات، وإنما اختلف مع الآخرين في وجه العمل، قال إنما عملوا لأنها أخبار مثلا قطعية عندهم كانوا يقطعون بها، وإلى أصل العمل بهذه الروايات حتى مثل سيد المرتضى وأشد المتشددين في حجية خبر الواحد أيضا لا ينكر أن العمل بهذه الروايات أمر مسلم، إنما الإشكال في وجه العمل. حينئذ نأتي ونقول
هذا هنا قد يقال أنه هؤلاء عملوا بهذه الروايات لأن هذه الروايات كلها كانت معلومة الصدور عند هؤلاء، اطمئنانية الصدور على الأقل عند هؤلاء. خب هذا يعني هؤلاء كانوا يعلمون بأن الرواة لم يكذبوا، كل هؤلاء الرواة الذين وقعوا في سلسلة هذه الروايات أناس لم يكذبوا، لا يحتمل في حقهم الكذب، فهم من إما الروايات مقطوعة الصدور أو على الأقل الرواة لهذه الروايات ممن يقطع بعدم كذبهم، يبقى احتمال الغفلة والاشتباه والخطأ، هذا منفي بإصالة عدم الغفلة مثلا، حجية ولو أو من باب حجية خبر الثقة في بمقدارنا في الغفلة أو إصالة عدم الغفلة العقلائية، إلا أن كلا هذين الاحتمالين بأدنى تأمل أيضا يرتفع، لا ليس وجهين. افتراض أن هذه الأخبار كلها قطعية الصدور عن المعصومين، هذا الافتراض واضح البطلان، باعتبار أن هذا الأخبار كيف يمكن أن يفترض أن هؤلاء كانوا يعلمون بصدورها جميعا، تمام هذه الأخبار صادرة عن المعصومين، مع أن هذه الأخبار يوجد فيها متعارضات، يوجد فيها ما يكون معارضا مع القرآن الكريم، يوجد فيها ما بين الأئمة أنفسهم أنه أن ما خالف الكتاب لم نقله، أن ما كذا زخرف وباطل، يوجد كان يوجد هناك من يدس الحديث، من يضع الحديث، الدساسون والوضاعون للحديث، كما كان في الفقه العام والحديث العام موجودا، في الفقه الخاص أيضا كان موجودا، هناك كثير من الناس الذين ورد اللعن بهم وأنهم كذبوا ودسوا في أحاديثنا ما ليس منا، ورد بذلك روايات عن المعصومين أنفسهم. إذن افتراض أن هؤلاء كانوا يعلمون بصدور تمام هذه الروايات عن المعصومين، هذا الاحتمال غير وجيه غير وارد. احتمال أن هؤلاء الرواة كلهم ثقات أيضا كذلك، هذا الاحتمال ساقط، مع العلم بأن بوجود الأشخاص الذين يعلم بأنهم كذبوا، أشخاص هم الرواة سألوا الأئمة في حقهم ماذا نصنع في كتب مثلا بني فضال، في كتب بني فلان، بني فلان هؤلاء الذين انحرفوا ولو بعد ذلك ماذا نصنع في رواياتهم. إذن كان يوجد هناك مختلف الرواة، الراوي الثقة والراوي غير الثقة، والراوي العادل والراوي غير العادل، والراوي المنحرف والراوي غير المنحرف، هذا كان أمرا واضحا أيضا لدى هؤلاء الرواة. وجود السلسلة المتعددة الحلقات إلى الإمام بنفسه مما يوجب استبعاد حصول اليقين والقاطع بصدور الرواية من المعصوم، مع أنه يوجد 5-10 أشخاص واقعين في سند هذه الرواية. لو كان هناك رواية مباشرة عن المعصوم من إنسان عالي المنزلة في الوثاقة، قد يحصل حينئذ اطمئنان بأن هذا لم يكذب ولا يكذب، واحتمال الخطأ مثلا ضعيف أو منفي بأصل عدم الغفلة. أما في الرواية التي فيها سلسلة من 5-6 من الرواة إلى أن يصل إلى المعصوم، هناك القطع بالصدور أمر أيضا متعذر الحصول عادة. إذن فبمراجعة هذه النكات يحصل أيضا الاطمئنان للفقيه بأن هذا العمل لم يكن على أساس القطع بالصدور ولا على أساس القطع بعدم الكذب فقط مثلا من قبل الرواة، بل هذا العمل إنما كان على أساس أن هذه الروايات كانت هي الطرق التي بها يستعين الإنسان في الوصول إلى الحكم الشرعي، هي حجة ومعتبرة، والأئمة أيضا كانوا قد أمروهم، قد عودوهم على اعتماد هذه الطريقة، وحينئذ كون هذه الطريقة عرفية وعقلائية في نفسها لا يقدح في أن تكون هذه أن يكون التقريب الثاني تقريبا بسيرة متشرعية. يعني نحن لا نمنع من أن يكون أحد الأشياء التي توجب أحد الأشياء التي التي توجب العمل بهذه الروايات هو ارتكازية عمل العقلاء بخبر الثقة، هذا أيضا لا بأس به، كان أحد العوامل هو هذا العامل، إلا أننا نعلم أن هذا العامل كان قد وافق عليه المعصومون، إذ لو فرض ليس فقط هؤلاء عملوا بهذه الأخبار متأثرا بسيرتهم وديدنهم العقلائي، قد تأثروا بالديدن العقلائي وعملوا بهذه الروايات بلا أن يكون من المعصومين أيضا تأكيد على ذلك وقبول لهذه الحالة، لأن هذه المسألة مسألة مهمة ومحل ابتلاء كثيرا لدى هؤلاء. فهؤلاء بما هم متشرع في تشريع في أخذ معالم شريعتهم وإسلامهم كانوا يعملون بهذه الروايات، قطعا هذه المسألة كانت ملحوظة للأئمة المعصومين وممضاة من قبلهم إمضاء خاصا. وإن شئتم قلتم أن هذه السيرة بعد لا تحتاج إلى ضم عدم الرادع أو الإمضاء المستكشف بعدم الرادع، السيرة بالتقريب الثاني بنفسه معلول لنظر الأئمة، إذ لا يحتمل أن يكون هذا العمل الذي صدر من هؤلاء المتشرعة في روايات أهل البيت لم يكن بإعاز من قبل الأئمة وأمر من قبل الأئمة بذلك، مضافا إلى الأوامر التي تقدمت وقرأناها في الدليل الثالث وهي الروايات التي كانت تأمرهم بالرجوع إلى الثقات، لأن مجرد العمل العقلائي أو السيرة العقلائية وحده لا يكفي، لأن المتشرعة يجمعون على هذا العمل بهذا الشكل بلا أي سؤال باستفسار من المعصومين، إذن حتما قد صدر منهم استفسار سؤال، وكما صدر في الروايات السابقة، ولعل هناك روايات أكثر منها قد لم تصل إلينا مثلا. وكان هذا العمل المتشرعي عملا معلولا لنظر الأئمة ولأمر الأئمة، ومن هنا يختلف يمتاز التقريب الثاني عن التقريب الأول في أن هذا التقريب لا يحتاج إلى ضم عدم الرادع، هنا لا نحتاج إلى عدم الرادع، لأنها عمل المتشرع وأصحاب الأئمة بما هم متشرع وأصحاب الأئمة حتما يكون يعلم بأنه يكون معلولا لنظر الأئمة معلولا لأمر الأئمة، إذ هذا العمل في دائرة ما يرجع إلى الأئمة بالخصوص ويرجع إلى روايات الصادرة من الأئمة في الخصوص بالخصوص، ومن غير المحتمل أن هؤلاء عملوا هنا بهذه الروايات بلا أن يسألوا الإمام نفسه أنه بأي كيفية نأخذ معالم ديننا، لابد قد وقع هذا كما وقع قسم من هذه الروايات قرأناها فيما سبق. إذن فالتقريب الثاني امتيازه عن التقريب الأول في أنه لا يحتاج إلى ضم مسألة عدم الرادع لكي يقال مثلا كيف نستكشف الرادع، كيف نستكشف عدم الرادع والإمضاء مع وجود الآيات والناهية عن العمل بغير العلم، فتلك الآيات ذاك الإشكال الذي يرد على التقريب السابق لولا الجواب الذي سوف يأتي، ذاك الإشكال لا موضوع له في التقريب الثاني، وهذا امتياز التقريب الثاني على التقريب الأول، ولعل الشيخ الأعظم إنما اقتصر على التقريب الثاني لهذه الميزة، هذا التقريب بسيرة المتشرعة لا يتوقف على ضم عدم الرادع لأن هذا معلول للنظر الشارع ابتداء السيرة المتشرعية، فرقها عن السيرة العقلائية في أن السيرة المتشرعية معلول نظر الشارع، إذ المراد بالسيرة المتشرعية ما يحصل في داخل دائرة الأغراض الشرعية للشارع، وهذا الذي يحصل للمتشرع وأصحاب الأئمة في دائرة الأغراض الشرعية للشارع لا يمكن أن يحصل إلا من قبل الشارع نفسه، لأنه هو الذي يدفعهم إلى هذا الشيء، ومن هنا يكون كشفه عن نظر الشارع، فإن السيرة والإجماع قلنا فيما سبق يكشفان عن السنة عن نظر الشارع ونظر المعصوم، كشفه يكون كشفا إنيا مباشرا لا يحتاج إلى ضم المقدمة الثانية وهو إثبات عدم الرادع، لأنه بنفسه متولد من نظر الشارع، فوجوده دليل على أن رأي المعصوم ونظر الشارع والسنة هو هذا، وأن الشارع قد أمرهم بذلك. إذن فلا يأتي على التقريب الثاني شبهة الرادعية ورادعية الآيات ونحو ذلك، لأن بل تكون الأمر بالعكس، نفس العمل الخارجي للمتشرعة وأصحاب الأئمة بما هم متشرعة يكون دليلا على أنه نظر الشارع هذا، وبالتالي يكون دليلا على عدم الرادعية، وأن الآيات لا إطلاق لها أصلا ولا عموم لها يشمل خبر الثقة. إذن فهذا امتياز التقريب الثاني عن التقريب الأول، وهذا الثمرة التي أشرنا إلى أنه بين التقريبين توجد ثمرة، وهذه الثمرة هي احتياج التقريب الأول إلى ضم عدم الرادع، وعدم احتياج التقريب الثاني إلى هذه المقدمة الثانية. وهذا فرق نوعي بين التمسك بسيرة العقلاء والتمسك بسيرة المتشرع. دائما هكذا التمسك بسيرة المتشرع في المسألة الفقهية في إثبات الحكم الشرعي أو الأصولية لا يحتاج إلى ضم عدم الرادع، لأن سيرة المتشرع بما هم متشرع متولد من نظر الشارع، معلول بنفسه للشارع، فلو كان موجودا إذن معناه النظر الشرعي هذا، إذ لا وجه لوجوده إلا النظر الشرعي، إلا نظر الشارع، بخلاف سيرة العقلاء. سيرة العقلاء يدل على أن العقلاء نظرهم هذا، أما الشارع يوافقهم لا يوافقهم، يحتاج حينئذ إلى استكشاف ذلك من عدم ردعه عنهم. إذن فالتقريب الثاني هو أجود التقريبين، ولا يرد عليه شبهة الرادعية للآيات والنواهي الواردة في الآيات. وأما التقريب الأول فقلنا أنه حيث أنه يحتاج إلى إثبات الإمضاء وعدم الرادع، قد يقال بأن الآيات الناهية عن العمل بالعيل والأخذ بغير العيل والظن تكون رادعة عنها، ويكفي احتمال الرادع، لأننا في الدليل اللبي لابد من اليقين والاطمئنان بالإمضاء. فإذا كان محتمل كانت هذه الآيات صالحة للرادعية ومحتملة الرادعية، إذن لا يمكن الجزم بهذه السيرة بإمضاء الشارع للسيرة العقلائية. وهذا الإشكال الذي أشكلوه الجواب عليه بناء على ما نحن نقحناه فيما سبق في بحث السيرة يكون واضحا. فإننا قلنا هناك بأن هذه الآيات أولا لا دلالة لها على النفي الحجية أصلا للخبر الثقة أو للظن، وإنما هذه الآيات مفادها مطلب آخر أشرنا إليه، إرشاد إلى حكم عقلي واضح، وهو أن الاستناد في العمل في النهاية لا بد أن يصل إلى العلم وإلى ما يكون مؤمنا، هكذا فسرناها فيما سبق. هناك قلنا أن هذه الرواية تقول أن رأس الخيط والنهاية لا بد أن يصل إلى اليقين والعلم، ولو العلم بالحجية العلم بالمؤمنية، لا بد أن ننتهي في نهاية الأمر إلى ما يكون علما بفراغ الذمة، علما بصحة العمل. أما اعتماد مجرد الأوهام والظنون والخيالات من دون أن يكون هذا الظن لا بنفسه علما بالواقع ولا يوجد علم بحجيته وباعتباره، هذا لا يجوز. يكون مفاد الآيات الإرشاد إلى ذاك المطلب العقلي الذي هو ثابت عقلا، أنه لا بد من الانتهاء إلى العلم، ولا بد أن يكون رأس الخيط العلم. إذن يكون مفاد الآيات أصلا أجنبية بحسب الحقيقة عن الردع، عن إمكان ردع أي إمارة يعتبرها العقلاء مثلا علما ويمشون عليها على أساس العلم بحجيتها فيما بينهم. هذا ولهذا يكون لسان هذه الآيات على ما قلنا فيما سبق لسانا قويا فيه استنكار، بحيث لا يقبل التخصيص لا يقبل التقييد، مع أنه لا إشكال أن هناك إمارات وأمور غير علمية تكون حجة في إثبات ولو الظهورات مثلا، فحينئذ يلتزم بأنها تخرج عن هذا تخصيصا، لا تتبع الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا الظن الظهوري مثلا، هذا اللسان آبل أصلا عن التخصيص، وهذا الإباء عن التخصيص إنما يناسب مع ذلك المعنى، مع قرائن أخرى ذكرت فيما سبق على أن المراد بهذه النواهي النهي الإرشاد إلى ما يدركه العاقل، وهو أنه لا بد أن يكون في النهاية يصل الإنسان إلى العلم، ويكون رأس خيطه الذي يستند إليه في آخر الشوط إنما هو علمه بالحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري أو بالمؤمن الشرعي أو بالوظيفة العملية. هذا أولا. وثانيا لو فرض أيضا هذه الآيات تكون فيها دلالة من هذا القبيل، لكن هذه الدلالة لا تصلح للرادعية عن السيرة حتى العقلائية فضلا عن المتشرعية، لما أشرنا إليه من أن الردع في الأمور التي يكون فيها ارتكاز عقلائي وطبع عقلائي لا يكتفى فيه بالإطلاق مثلا في آية أو عموما في آية من الآيات، وإنما الردع يكون بحاجة إلى أن يصدر من هذا من المعصوم أحاديث كثيرة وبيانات مؤكدة مركزة تحاول أن تقتلع هذا الطبع الذي صار عند العقلاء، كما صار في باب القياس مثلا، وهذه الآيات كانت موجودة وشاملة بإطلاقها للقياس، بل شمولها للقياس أولى من شمولها للخبر الثقل، ومع ذلك لم يكتف الشارع بها، حينما أراد أن يردع عن القياس صدر إلى جانب هذه الآيات 500 حديث كل واحد منها يشدد في النكير على من يعمل بالقياس، دين الله لا يصاب بالعقول، كذا وكذا، من أول من قاس كان إبليس، الدين إذا قيس محق، وهكذا الروايات الكثيرة الشديدة في اللهجة والكثيرة في العدد، لكي يستطيع أن يغير المجرى العملي الذي جرى عليه العقلاء. فالردع إنما تكون خصوصيته بهذا الشكل، الردع الذي يكون مناسبا مع المردوع، وكلما يكون المردوع فيه ارتكاز أعمق عقلائي، ابتلاء أكثر وأكثر شيوعا وابتلاء، كلما لابد أن يكون الردع متناسبا مع تلك الحالة. أما الاعتماد على آية إطلاق آية إطلاق رواية لا يمكن أن يكون هذا رادعا. إذن فلا تصلح هذه الآيات أساسا للرادعية، بل الأمر بالعكس، تكون تلك السيرة العقلائية بنفسها مانعة عن انعقاد الإطلاق في مثل هذه الآيات، وقرينة لبية أو ذهنية عرفية لبية يجعل العرف يفهم من هذه الآيات مطلبا آخر، هو ذلك المطلب الذي أشرنا إليه. فلا يكون حينئذ مثل هذه الإطلاقات صالحة للرادعية. هذان الجوابان هما الجوابان الفنيان على الاستدلال على دفع شبهة رادعية الآيات، إلا أن المحققين من علماء الأصول سلكوا مسلكا آخر في مقام دفع هذه الشبهة. المرزا النائيني أو مدرسة المرزا سلكت مسلكا، والمحقق الخراساني في كفايته وفي حاشيته على الكفاية سلك مسلكا آخر في مقام دفع هذه الشبهة. المرزا سلك مسلكه العام في مثل هذه الموارد، وهو التمسك بمبناه في باب الحجج والإمارات، من أن المجعول في باب الحجج والإمارات العلمية والطريقية، وهذا مسلك جعل العلمية والطريقية فرع عليه فوائد كثيرة في كل الفقه والأصول، كما نجد في كل باب، وإذا يتمسك المرزا قدس سره بذيل هذا المسلك ويحاول به يجعله حلال المشاكل، به تحل كل مشكلة وكل شبهة. هنا أيضا حل هذا الإشكال بهذا البيان، ببيان أننا قلنا فيما سبق أن الحجية تعني جعل العلمية والطريقية، فإذا كانت سيرة العقلاء على أن خبر الثقة علم حجة، معنى أن خبر الثقة علم، لكن علم تعبدا مثلا، فإذا صار علما إذن أصبح حاكما على الدليل الذي يقول لا تقف ما ليس لك به علم، أو لا تتبع الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن موضوع النهي ما ليس بعلم، وهذا بذاك الدليل الآخر يجعله علما فيرتفع موضوع النهي، فإذا ارتفع موضوع النهي إذن فلا يمكن أن يكون رادعا، لأن الرادع إنما يكون إذا كان النهي موجودا، والنهي يكون موجودا إذا كان موضوعه موجودا، أما إذا ارتفع موضوعه فلا يمكن أن يكون رادعا. هذا المسلك الذي يستفيد من بركاته في موارد كثيرة منها هنا. خب هذا المسلك نحن فيما سبق أشكلنا عليه إشكالا عاما، وهو أنه، وهذا ذكره في عدة موارد، في موارد عديدة ذكر هذا في مقام حل الإشكال، مثلا في التمسك بالآيات على حجية خبر الواحد حينما كان يوقع معارضة بينه وبين الآيات الناهية، أيضا أجاب بهذا الجواب أن هذه الآيات حاكمة على مفهوم آية النبأ مثلا، حاكمة على إطلاق الآية لا تتبع ما ليس لك به علم، لا تخف ما ليس لك به علم. هناك أيضا ذكر الحكومة بهذا البيان. قلنا هناك أيضا هذا الجواب العام ذكرناه في كل هذه الموارد أن هذا الاستدلال هذا الدفع غير صحيح، باعتبار أن الدليل الذي ينفي عن اتباع العلم ما ليس بعلم، ما هو موضوعه؟ هل موضوعه ما ليس بعلم وجدانا، أو موضوعه ما ليس بعلم عم من وجدانا أو تعبدا، يعني ما ليس بحجة؟ إذا كان موضوعه ما ليس بعلم وجدانا، كل ما ليس بعلم وجدانا لا تتبعه، حينئذ الدليل الذي يقول إذا كان موضوعه ما ليس بعلم وجدانا، إذن فالرادعية تكون واضحة على هذا التقدير، إذ يكون موضوع كل من الدليلين دليل الحجية ودليل نفي الحجية ما ليس بعلم وجدانا، وما ليس بعلم وجدانا لا يرتفع بدليل ما بالدليل الذي يجعله حجة، لأن الدليل يجعل الحجية لا يجعل ما ليس بعلم وجدانا علما وجدانا، يجعله علما تعبدا ويجعله علما حجيتان وتعبدا، وإلا واقعا هو علم هو شك ليس علما وجدانا. فإذا كان موضوع ما لا تقف ما ليس لك به علم عدم العلم الوجداني كما هو كذلك، فإن هذه الأدلة النافية والناهية عنده نفي للحجية، ودليل نفي الحجية كدليل جعل الحجية، لابد أن يكون ما أخذ في موضوعه العدم العلم الوجداني، وأما التعبدي فهو يريد أن ينفيه أو يثبته، لا معنى لأن يؤخذ في موضوعه هذا المعنى. إذن فيكون مفاد لا تقف ما ليس لك به علم لا تقف ما ليس لك به العلم الوجداني، وعدم العلم الوجداني موجود حتى بعد الحجية الثابتة بالدليل الآخر لا ينتفي. إذن فيكون بين الدليلين تعارض بحسب الحقيقة، لا هذا حاكم على ذاك ولا ذاك حاكم على هذا، فيكون في المقام رادعا لا محالة لأن إطلاقه فعلي. وإذا كان مفاده ما ليس بعلم الأعم من الوجدان والحجة، يعني الحجية توجب ارتفاع عدم العلم، كان يريد أن يقول لا تقف ما ليس عليه حجة ووظيفة عملية واضحة، وهو المعنى الذي ذكرناه في تفسير الآيات. إذن فأي دليل يثبت الحجية بأي لسان من الألسنة سوف يكون واردا على هذا الدليل ورافعا لموضوعه، لأنه يجعل رأس الخيط علما بحسب الحقيقة، حتى لو كان لسان جعل الحجية المنجزية والوظيفة العملية الحكم المماثل، لأنه بالنهاية أصبح رأس العلم رأس الخيط إنما هو العلم، أو قولوا الوظيفة العملية سوف تصبح معلومة ومشخصة. إذن فهذا الجواب لا يفيد في المقام شيئا باعتبار كما لم يفيد في المقامات السابقة، وهو حيث يحمل أدلة كأنه هكذا يجعل موضوع دليل النهي عدم العلم الأعم من الوجدان والتعبدي، وموضوع دليل الإثبات دليل النافي موضوعه عدم العلم الأعم من الوجدان والتعبدي، دليل الإثبات موضوعه خصوص الشك الوجداني وعدم العلم الوجداني، فيقول ذاك الدليل يقول عدم العلم الوجداني في موعد الإمارة والظن علم، ودليل لا تقف ما ليس لك به علم عدم العلم العام من الوجداني والتعبدي، فذاك يكون حاكما على هذا، لكن هذا بلا موجب. لماذا يجعل موضوع دليل النفي للحجية عدم العلم العام من التعبدي والوجداني؟ بل هذا لغو غير معقول، دليل نفي الحجية أو النهي عن العمل بغير العلم أيضا سوف يكون موضوعه عدم العلم الوجداني بالخصوص، نفس الموضوع المأخوذ في دليل الإثبات يكون مأخوذا في دليل النفي، لأن دليل النفي أيضا يريد أن ينفي العلمية وينفي الطريقية، كما أن دليل الإثبات يريد أن يجعل العلمية ويجعل الطريقية، فكلاهما ينظران إلى محمول واحد على موضوع واحد لا محالة. وكما أن موضوع جعل العلمية عدم العلم الوجداني، موضوع نفي العلمية أيضا عدم العلمية الوجدانية، إذن فأحدهما يكون معارضا مع الآخر لا رافعا لموضوع الآخر. والإشكال الثاني خاص بالمقام، أنه في خصوص المقام لا يمكن، حتى لو قبلنا هذا بين آية النبأ مفهوم آية النبأ وإطلاق الآية، لكن في خصوص المقام لا يمكن، لأن الحكومة إنما هو من شأن دليلين لمشرع واحد، أما في المقام السيرة ليس السيرة العقلائية التي يراد جعلها حاكمة على الآية ورافعة لموضوع الآية، سيرة مشرع آخر غير الشارع غير صاحب الآيات، وهو المشرع الآخر العقلاء. حينئذ إذا أراد أن يجعل السيرة العقلائية حاكمة على الآية، ذات السيرة بلا إمضاء الشارع لها حاكمة، هذا غير معقول، لأن ذات السيرة تشريع العقلاء، والآية مفاده تشريع للشارع لشارع آخر، وأحد حكم شارع لا يكون رافعا لموضوع حكم شارع آخر، وهذا واضح. وإذا أراد أن يجعل سيرة العقلاء بما هي ممضاة ومن قبل الشارع رافعة لموضوع الآية، هذا معناه أنه يثبت الإمضاء في المرتبة السابقة. إذا لم يثبت الإمضاء في المرتبة السابقة لا يمكن، وإذا ثبت الإمضاء في المرتبة السابقة بعد سواء كان بلسان جعل الطريقية أو بأي لسان كان حقيقة الحجية، الإمضاء حينما يثبت لا نحتاج حين ذلك إلى أي شيء آخر، ولا يكون مجال للرادع، إذ بعد الإمضاء لا معنى للرادع والرادعية. فإذا أراد أن يجعل ذات السيرة حاكمة هذا غير معقول، إذا أراد أن يجعل السيرة الممضاة رافعة لموضوع الآيات، السيرة الممضاة إذا ثبتت حينئذ بأي لسان كان حقيقة الحجية وجعل الطريقية والمنجزية والمعذرة بجعل الطريقية أو المنجزية أو جعل الحكم المماثل، حينما يثبت إمضاؤه لا نحتاج حينئذ لا إلى مسلكه حينئذ نحتاج، ولا إلى إثبات عدم الرادعية، لأن هذا نفسه في طول عدم الرادعية بحسب الحقيقة. إذن ففي خصوص المقام يوجد شبهة أخرى أو إشكال آخر في هذا الكلام، وهو أنه في المقام أحد الدليلين دليل مشرع آخر غير دليل الآيات، غير تشريع مفاد الآيات، فلا يمكن جعلها حاكم. هذا الكلام قد يكون له صورة مع قطع النظر عن الإشكال الأول في مثل المعارضة بين مفهوم آية النبأ وإطلاق الآيات، لا في مثل السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد وبين إطلاق الآيات. يأتي.